بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه اجمعين. اما بعد، فلا زال حديثنا في موضوع الصيام، حيث تقدم الكلام عن بعض المسائل العامه المتعلقه به، والاشاره الى بعض الاحكام التي احلنا الى هذه المحاضره في التفصيل فيها. فنبدا على بركه الله ونقول وبالله التوفيق ان صوم رمضان يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، فهذه شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم على صاحبها الذي توفرت فيه هذه الشروط، وهذا أمر مجمع عليه، ويشمله قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا يدل على أن من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجب عليه الصوم، إما أنه لم يكلف بعد، وإما لأنه لا يقبل منه أصلا. فمثلا الإسلام شرط، الكافر لا يصوم، لا تخفيفا عنه، ولكن لأن الأفعال والعبادات والتقربات إلى الله عز وجل لا تصح إلا بالإسلام. وشرط البلوغ، يقال إن الصغير لا يجب عليه الصوم، لكن عدم الوجوب عليه لأنه لم يكلف بعد، وهذا لا يمنع أنه يستحب في حقه إذا أطاقه، إذا كان مطيقا له يستحب في حقه يربيه ولي أمره على الصوم، ويدربه عليه ويشجعه ويستخدم معه أسلوب الترغيب والترهيب، لا بأس بذلك، بشيء من الترهيب. إذا رأى أن الصبي يبلغ 10 سنوات، وهذه السن هي سن أيضا الصلاة التي يؤمر فيها الصبي أمرا، بل قد يضرب عليها ضربا، فإذا جاء وقت الصوم وإن لم يجب عليه، لكن إن لم يعوده من الآن فقد يشق عليه عندما يبلغ بعد ذلك. فيعني يكون معه شيء ترغيب وترهيب إذا رأى التأخر من هذا الصبي، مع أنه يطيق الصوم. فمن عود صبيه وصغيره على ذلك، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإنه يسهل عليه ويعتاده، فما إن يبلغ إلا ويكون الصوم عنده معتادا سهلا. وأما بالنسبة لشرط العقل فإنه لا يجب على المجنون الذي فقد عقله، ومثل ذلك أيضا المغمى عليه الذي أصابه إغماء، فإنه أيضا لا يجب عليه الصوم، لأنه عادم الأهلية، أهلية الخطاب، لم تبقى معه أهلية الخطاب التي يكون بها التكليف، طبعا بخلاف النائم، لأن النائم وإن كان بعضهم قد ألحقه بالمغمى عليه، لكن الصحيح أن النائم ليس كذلك، فإن النائم فيه نوع إدراك، ليس كالمغمى عليه، النائم فيه نوع إدراك ويدخل أو بقيت معه أهلية الخطاب، ففيه نوع إدراك، فلو أن أحدا أيقظه لاستيقظ. إذن هذا ما يتعلق بقضية ماذا؟ بقضية شرط العقل. وأما شرط القدرة فإن العاجز عن الصوم لا يجب عليه، والذي يعجز عن الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مدا بقدر للمساكين، لكل مسكين مد، كل مسكين مد الطعام. هذا ما يتعلق بشرائط الوجوب. ثم إن الشهر الذي قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فهذا أمر من الأمور التي يجب بها الصوم عند دخول الشهر، أن يرى الهلال. من شهد منكم الشهر فليصوم، رؤية الهلال أحد الأمور التي يجب بها الصوم، كما أن هناك أمورا أخرى غير رؤية الهلال يجب بها الصوم، وهي إكمال شعبان 30 يوما، بمعنى أنهم إذا لم يروا أنهم إذا رأوا الهلال صاموا، سواء كان شعبان 29 يوما أو كان 30 يوما، فالعبرة هنا برؤية الهلال. لكن إذا لم يروا الهلال لزم أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم يصوموا بعد ذلك. إذن الأمر الأول أن يروا الهلال، الأمر الثاني إن لم يروا الهلال فإنهم يكملوا عدة شعبان 30 يوما. بقي أمر وهو عندما تحروا في وقت تحريهم للهلال في آخر شعبان، عند تحريهم للهلال لنفرض أن الجو كان غائما، أن الجو إما أن يكون في ذلك الوقت عند التحري إما أن يكون غائما مقترا، فيه قترة، فيه غبرة، فيه غيم، بحيث لا يمكن رؤية الهلال، وإما أن يكون الجو صحوا أي صافيا، يعني يمكن رؤية الهلال. ففي هذه الحالة إن رأوا الهلال كان بها، إن لم يروا الهلال وكان الجو غيما فهل يصوموا أو لا يصوموا، هل يصومون أو لا يصومون؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم، فمنهم من قال إنهم يصومون من باب الاحتياط، ومنهم من منع ذلك، هذه صورة الغيم. أما إذا كان الجو صحوا وبإمكانهم أن يروا الهلال لكن ما رأوه، فهل يصومون أو لا يصومون؟ قال أهل العلم: لا يصومون، بل يحرم صومه. لماذا؟ قالوا: هذا هو يوم الشك الذي جاء ذكره في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، يعني ليس موصولا ذكره تعليقا، قال عمار أو هذا معنى تعليقا، فهو ليس من الأحاديث التي يذكرها البخاري متصلة بالإسناد بحيث يشملها شرط البخاري في الصحة، لكنه ذكره تعليقا بجزم ففيه قوة في القبول، لا سيما وأن هذا التعليق الذي هو ليس بموصول قد وصله أصحاب السنن، قد وصله أصحاب السنن. فقال أهل العلم إن يوم الشك لا يصام لأنه منهي عنه ويحفظ. طيب ما السؤال، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي يكون في آخر شعبان ويتحرى الناس فيه رؤية الهلال ولا يرونه، والجو صحو بحيث تكون السماء صحوة، ليس هناك حائل دون الرؤية، لا سحاب ولا قطر ولا غيم، فهذا هو يوم الشك. أما إذا كان ثمة غيم فهنا بعضهم قال يصوم احتياطا وبعضهم لا يصوم، فهذه مسألة غير مسألة يوم الشك. إذا تقرر هذا فإن إكمال عدة شعبان 30 يوما لمن لم يرى الهلال قد جاءت الإشارة إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فالحديث ذكر الرؤية رؤية الهلال، وذكر حال عدم الرؤية إكمال العدة، إكمال العدة. فإذا يعني لزم الإنسان الصوم بعد أن توفرت الشروط وكانت هذه الأمور التي تجب في دخول الشهر بحيث يلزم الإنسان الصوم، فإنه يجب على الإنسان أمور في صومه، هذه منها النية، النية، وهذا بعض العلماء عدها أركان، قال هذه أركان ينبغي للصائم أن يراعيها عندما يعني يفرغ من الكلام السابق، بحيث توفرت فيه شروط وقد رأى الهلال أو أكمل عدة 30 فشرع في الصوم، فإن ثمة أركان لا بد أن تكون في الصوم حتى يصح. قالوا النية، هذه فرائض الصوم، وإن شئت قل أركان الصوم. قالوا النية، والنية طبعا بعضهم يعدها ركنا كالشافعية، يعدها ركنا في العبادات، وبعضهم يعدها شرطا، والشرط والركن كلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، والفروق بينهما أشياء يعني معينة لا تهمنا الآن، الذي يهمنا الآن هو أن هذا أمر مطلوب في الصوم، إذ لا يصح الصوم بغير نية. ومتى تكون نية الصوم؟ مر في الدرس الماضي أن النية تكون من الليل، أن النية تكون من الليل للأحاديث الواردة في ذلك، وتبييت النية من الليل، لأن هذا صوم فرض وصوم واجب، وهذا يختلف عن صوم التطوع، فإن صوم التطوع إن فاتت النية من الليل صح أن ينوي من النهار بشرط أن لا يكون قد طعم أو شرب شيئا قبل ذلك، أو أي شيء من الأمور المفسدة للصوم، تصح النية للتطوع أثناء النهار بشرط أن لا تكون قد سبقت بأي مفسد من مفسدات الصوم، أما صوم الواجب فلا، فهذا الأمر الأول النية ويبيتها من الليل، وهي في الغالب تكون مع السحور، تكون مع السحور عندما يتناول وجبة السحور في وقت السحر، غالبا أن هذه هي صورة النية، حتى يعني لا يشترط فيها تلفظ ولا تحري معين، وإنما الهيئة التي هو يعملها تدل على أنه ينوي بحيث يستحضر أن غدا رمضان هو الذي يصومه، أو مثلا تسحر فمع السحور هذا هذه قرينة واضحة على لديه نية للصوم. نعم. ومن أيضا الأمور التي ينبغي أن يراعيها أن يمسك عن جميع المفطرات التي تفطر الصائم، وسبق أن أشرت إليها وأن أصول المفطرات هي إما داخل البدن كالأكل والشرب، وإما خارج من البدن كالحيض والنفاس من الدماء، وإما جماع، هذه أصول المفطرات. وهل يلحق بها مفطرات أخرى ذكرها بعض العلم؟ هذه الأمور تعتمد على القول بها من عدم القول بها، فمنهم قال أو أضاف إلى المفطرات القيء، قال فإذا قاء الصائم فإنه يفطر، واشترط في ذلك التعمد، قال بشرط أن يتعمد، أما إذا غلبه القيء فلا إفطار، لكن إذا تعمد بمعنى أن يدخل إصبعه مثلا فيخرج القيء، فهذا يعني يسمى استدعاء للقيء، استقاء يقال استقاء الصائم، استقاء يعني طلب القيء، فإذا تعمد بطلب القيء أفطر، هكذا قال بعض أهل العلم أن هذا مما يفطره. لماذا نقول هذا؟ لأن الآن هذه الإضافات فيها خلاف، بخلاف الأصول التي اتفقنا عليها، مجمع عليها أنها مفطرة. أيضا قالوا من الأشياء الأمور التي ينبغي مراعاتها أن يعرف طرفي النهار أوله وآخره حتى يصح صومه، بمعنى أنه لو حصلت له النية بعد طلوع الفجر لم يصح صومه، أو ظن طلوع الفجر أو اعتقد أو كذا حصل عنده شيء، قالوا في هذه الحالة يلزمه القضاء، أو ظن غروب الشمس فأكل ثم اتضح أن الشمس قد طلعت، قال يلزمه القضاء. ونذكر أن هذا من المفطرات أيضا التي اختلفوا فيها، لأن بعضهم قال أن هذا ليس مفطر وإنما هو عمل بموجب ظنه هو الخطأ المغفور. ومن الإضافات التي أضافوها قالوا الإنزال، الإنزال أي يقصدون إنزال المني بالنسبة للرجل بغير جماع، المقصود بغير جماع، لأن اتفقنا أن صورة الجماع هذه من المجمع عليها أنها تقع. لكن لو خرج منه المني بأن استدعاه هو، فإنزال المني قد يكون احتلال من النائم، فهذا لا خيار له فيه، فليس مفطر بالإجماع. وأما إذا هو استدعاه أو نزل بسبب شهوة أو نظر أو بتفكر أو نحو ذلك فنزل المني، قالوا هذا مفطر، هذا مفطر. ومنهم من لم يجعله مفطرا. طيب، بقي هناك من أضاف كل ما وصل إلى الجوف من غير منافذ الطعام، يعني هم اتفقوا على أن ما كان منفذا للطعام وصل إلى الجوف كما قلنا ما دخل البدن أنه مفطر، كالأكل والشرب و كل ما كان في حكمهم مما وصل إلى الجوف عن طريق منفذ من الأكل والشرب. ثم ذكروا أشياء اختلفوا فيها كما يصل إلى الجوف من غير منفذ الأكل والشرب، يعني من غير الفم والأنف، من غير الفم والأنف وصل إلى الجوف، كالحقنة الشرجية مثلا، الحقنة الشرجية أو الحقنة التي تكون من الذكر، يعني من أحد السبيلين يحقن ويصل هذا الأمر إلى جوفه، هل يفطر أو لا؟ هنا حصل خلاف عند أهل العلم كما حصل في بقية الأشياء التي أضافوها. هذا عده بعضهم فطرا، وتكلموا أيضا عن الكحل الذي يكون في العين أو القطرة التي تكون في العين أو ما يوضع في الأذن، قالوا فما وصل من هذه الأشياء إلى الجوف يفطر. قال آخرون هذه ليست منافذ للأكل والشرب، ليست كالأنف والأنف، ففي الغالب أنها لا تصل إلى الجوف، حتى لو حصل أنه وصل لا تفطر. على كل حال الذي يتفق عليه الفقهاء أن ما كان من طريق الأنف والفم ووصل إلى الجوف طعمه فإنه مفطر، وما لم يكن من غير منفذ الطعام والشراب إن كان قد وصل إلى الجوف وكان مغذيا أيضا يفطر على الراجح، وذلك كالإبر، فإن الإبر أنواع، في إبر يعني تسمى إبرة عضلية، وبعضها قد تسمى إبرة يعني جلدية أو كذا، وبعضها إبرة مغذية، فالإبرة المغذية هي التي تفطر لأنها تصل إلى الجوف وتعمل عمل الغذاء، أما ما عداها فليس كذلك. ولذلك يأتي من يرجح ويقول فالكحل لا يفطر وقطرة الأذن والعين لا تفطر، وذكروا بعد ذلك أشياء مستحدثة جديدة لم تكن في السابق في كلام الفقهاء، مثل بخاخ الربو مثلا ونحو ذلك. فقالوا إن هذا يعني وصل العلماء المعاصرون إلى نتيجة، وهي أن بخاخ الربو لا يفطر لأنه ليس جرم يدخل إلى الجسم كالطعام والشراب ونحوه، مثل الهواء الذي يستنشق الإنسان في الفضاء، بخلاف مثلا من أدخل إلى جوفه دخان جرم، مثل الذي يدخن ويتناول السيجارة، فهذا لا شك أنه يدخل جرما إلى جوفه، فهذا مفطر، هذا لا يشبه بخاخ الربو ولا يشبه الهواء العام، لأنه أدخل جرما إلى جوفه. فعن هذه سنتكلم فيها الحق لها بالمفطرات، لأن المفطر كما قلنا سابقا لا يخلو من دخول شيء البدن أو خروج شيء منه، قد يخرج هذا الاعتبار اعتبار الدخول والخروج إلى اعتبار آخر في الشرع، جعل يعني معتبر في الشرع كمفطر، مثل ماذا؟ مثل الشهوة، يعني مثلا ماذا الجماع كان مفطرا؟ قال لأن فيه شهوة، وفي الحديث ترك طعامه وشهوته من أجل شهوته، فما كان فيه نوع شهوة قالوا هذا يفطر، قالوا هذا يفطر، وهذا هو أخذ من رأى أن هذه الأشياء كلها تفطر سواء كانت جماع أو غير جماع. طيب، بقي عندنا مفطر من المفطرات وهذا يتفق عليه الجميع، وهو في الصوم وفي غير الصوم يكون أيضا مبطل للعبادة سواء صلاة أو صوم أو غيرها، وهو الردة، قالوا الذي يرتد تبطل عبادته سواء كانت هذه العبادة صلاة أو صوم أو حجا أو غير ذلك من العبادة. بالنسبة لرؤية الهلال التي مرت معنا سابقا، ربما فاتني أن ننبه على أن الرؤية قد لا يراها الإنسان أو كل إنسان بنفسه، بينما قد يراها الناس وقد يراها شخص ويشهد بذلك، فالشهادة على الرؤية مقبولة إذا كان الشاهد عدلا فيشهد فيصوم الناس بصوم، وقد يكون شاهدا واحدا وقد يكون اثنان، ففي بدخول الشهر يقبل الشهادة واحدة، يعني حتى لو قلت الشهادة عن اثنين إلى واحد فهي مقبولة احتياطا للشهر، اما خروج الشهر فلا يقبل الا اثنان، لا يقبل الا اثنان ايضا احتياطا للشهر، في الدخول قد يقبل واحد، في الخروج خروج الشهر ليس الا اثنين، ولا يثبت دخول شوال الا بشهاده اثنين انهم راوا الهلال. وبقي معنا شيء وهو الذي اشتبهت عليه الاشهر، ما عرف هل الان في شهر رمضان او غير شهر رمضان، مثل التائه او الاسير مثلا او السجين الذي في سجن لا يعرف بدخول شهر ولا يعرف الاوقات، فكما يقال له في الصلاه اقدر لها قدرها، كذلك يقال له في الصوم ان يتحرى منذ ان دخل، فينظر ويتوقع متى دخل الشهر ويصوم في الوقت الذي يرى انه يوافق شهر دخول شهر رمضان. هذا بالنسبة لي من اشتبهت عليه الأوقات. ومن المستحبات التي تستحب في الصوم أن يعدل الصائم فطرة، فإن أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرة، ولا يؤخر إلى أن يحتاط احتياط زائد ويقول أنا لا أستطيع أن أفطر مع أن الشمس قد غربت، ثم هو يحتاط لا لشيء فقط هكذا، هذا يدخله في الوسوسة ويدخله أيضا في أمر لا يحبه الله عز وجل. فذلك بعض الناس يفطر إلا عند يقول عند النجوم، عند يظهر النجم أو النجوم تظهر، هذا يعني قول مبتدع، فعل من أفعال البدعة، ولا يفعله إلا يعني إذا فعله جماعة واستمروا عليه كانوا من أهل البدع، ويخالف الهدي النبوي. وأحب عباد الله إليه عجلهم فطرا، وقد نبه الشرع أن الشمس إذا غربت منها هنا فقد أفطر الصائم، فلا ينبغي التساهل في يعني علامة الغروب، وكم أنه لا ينبغي التشدد والاحتياط الزائد في هذا الأمر حتى تشتبك النجوم كما يقول بعض. إطلاقا لا ينبغي يعني. كما أنه يستحب له تأخير السحور، أن يتأخر في السحور إلى وقت يكون قبل الأذان بوقت يسير، لكن يستطيع أن يتسحر فيه ولا يعني يضيق على نفسه، لأن بعض الناس يتسحر مبكرا جدا فيفوته فضيلة الوقت وقت السحر. فمن المستحب في الشرع أن يؤخر الإنسان السحور، والأحاديث جاءت بذلك في تعجيل الفطر وفي تأخير السحور. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة، ولا يسمى وقت السحر إلا لمن تأخر، وما قبل ذلك لا يسمى سحر. ومن المستحبات أيضا أن يدع الإنسان ما يجرح صومه من الأمور المعنوية، كما نهي عن المفطرات الحسية كذلك يترك المفطرات المعنويه لانها تجرح صومه وتنقصه، وقد لا يكون له من صومه الا الجوع والعطش، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ومن الامور التي لا تجرح الصوم، وبعضهم يظن انه ان تجرح ان يباشر الانسان، مثلا اذا كان الانسان متزوج قد يباشر زوجته وقد يقبلها، المباشر هنا ليست الجماع، قد يباشرها قد يقبل قد كذا، هذه الامور لا تجرح الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. لكن نبهت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهي راوية الحديث، قالت: ولكنه املككم لربه، يعني كان يملك نفسه. ما هو ياتي شخص متزوج حديث عهد الزواج قبل رمضان ثم يريد ان يعني يصنع هذا قبله، او يقول لا انت تعد ما تستطيع ولا تملك ربه، انما المقصود الشخص الذي يأس من نفسه أن يملك ربه فصنع مثل هذا، فهذا لا يجرح صومه، انما الذي يجرح الصوم لو تعدى الى ما هو مفطر. والابتعاد عموما افضل لا شك، نحن نتحدث فقط لو حصل من الانسان فانه لا يفسد صومه. من الاشياء التي تفسد الصوم وهي من الامور المختلف فيها ايضا الحجامه، لان الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال: افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، وهي مساله مختلف فيها، لكن على الراجح فيها ان الحجامه تفطر. لماذا؟ لانه شيء خارج من البدن يضعفه وليس كالتبرع بالدم. التبرع بالدم قد لا يضعف الانسان، لكن لو فرضنا انه اضعفه فانه يفطر. اما الحجامه فهي يعني في غالب امرها ان تضعف الانسان، ذلك ما احتجمه صائم فقد افطر عليه القضاء، وكان بالامكان ان يؤدي هذه الحجامه الى الليل، لكن ربما احتاج اليها واضطر اليها اضطرارا. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا مسائل قد نؤجلها الى درس قادم ان شاء الله تعالى. يمكن ان نقف هنا، وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين.